أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن استعرضنا الأدلة التي قيل بأنها تدل على عدم اعتبار الشهادة الحسية، عدم اعتبار الحس في قبول الشهادة، دخلنا في الأدلة المقابلة، يعني ما يستدل به على اعتبار الحس والحضور في ماذا؟ في قبول الشهادة. وذكرنا الدليل الأول، وهذا الدليل هو المهم في الحقيقة في الأدلة، وهو ادعاء بأن الشهادة مأخوذة من الحضور، مأخوذة من الحضور، فيكون الحضور مأخوذا في معنى الشهادة، الحضور مأخوذ في معنى الشهادة. فالأدلة الدالة على القبول حيث ورد فيها لفظ الشهادة ومفردة الشهادة، والمفروض أن الشهادة مأخوذة من الحضور، فهذا يكون دليل على أن القبول مختص بماذا؟ بما إذا كان هناك حس، وما إذا كان هناك شنو؟ حضور. وبعبارة أخرى، أن أدلة القبول لا تشمل غير الشهادة شنو؟ الحسية. أدلة القبول لا تشمل غير الشهادة الحسية. لماذا؟ لأن الشهادة مأخوذة في أدلة القبول، وإذا كانت مأخوذة في أدلة القبول فيكون الحضور شرطا فيها، لأن الحضور مأخوذ في ماذا؟ في مفهوم الشهادة. والأدلة تدل على قبول الشهادة، يعني قبول الشهادة التي تكون ناشئة من الإحساس ومن الحضور، هذا هو مفاد أدلة القبول. غير الشهادة الحسية لا تشملها أدلة القبول، فتختص يختص القبول في أدلة القبول بخصوص الشهادة الحسية. هذا هو الدليل الأول. كان هذا الدليل هناك جوابان عنه. الجواب الأول يمكن دفعه، وهذا الجواب يستفاد كأنه بشكل أو بآخر من كلمات بعض الفقهاء، وهو الدعاء، وهو تسليم ما ذكر في أصل الدليل، وهو أن الشهادة مأخوذة من الحضور، والحضور مستبطن في معنى الشهادة، تسليم ذلك أنه لغة هكذا الشهادة، لغة هكذا. لكن يدعى أن الشهادة خرجت عن المعنى اللغوي، خرجت عن هذا المعنى اللغوي إلى معنى آخر اصطلاحي لم يؤخذ فيه شنو؟ الحضور والحس، لم يؤخذ فيه الحضور والحس. ولذا عرفت الشهادة في كلمات الفقهاء، في كلمات الفقهاء، بأنها عبارة عن الإخبار الجازم، مو أكثر من هذا، الإخبار عن جزم ويقين، ليس أكثر من هذا، عرفت بهذا، وهذا غير المعنى اللغوي الذي يفترض الحضور ويدعى أنه يستبطن ماذا؟ الحضور والإحساس بالشيء. لا، هذا يقول الشهادة عبارة عن مطلق الأخبار شنو؟ الجازم، الأخبار عن جزم ويقين، ما يقيد بأن يكون هذا من هذا الجزم حاصل من الحس أو من الحضور. ويشهد لذلك أيضا إلى أن الشهادة في كلمات الفقهاء لا يراد بها المعنى اللغوي هكذا يذكر في هذا، وأنهم أن الشهادة عندهم لا تختص بالرؤية والسماع، الشهادة المقبولة عند الفقهاء لا تختص بماذا؟ بما إذا كان مستند الشهادة هو البصر أو السمع، لا تشمل كل الحواس الأخرى، تشمل كل الحواس الأخرى، الشم والذوق والرائحة، تشمل كل الحواس الأخرى. الشهادة المقبولة اللي تسند إلى حاسة من الحواس، هذا هو عندهم عند الفقهاء. ومن الواضح بأن الحضور والمشاهدة ليست موجودة في كل هذه الموارد، ليست موجودة في كل هذه الموارد. هذا شاهد آخر على أن الشهادة عند الفقهاء خرجت عن معناها شنو؟ عن معناها اللغوي، وصار المقصود بها عندهم هو ماذا؟ هو الإخبار الجازم، الإخبار عن شيء عن جزم ويقين، مو أكثر من هذا، سواء كان هناك حضور أو لم يكن هناك حضور. هذا الجواب الأول. أقول بأن الظاهر أن من هذا الكلام الظاهر أن خروج الشهادة إذا سلمنا، وهذا غير مسلم كما يأتي في الجواب الثاني، أن خروج الشهادة عن معناها اللغوي إلى هذا المعنى وهو الإخبار الجازم ولو لم يكن هناك حضور، هذا لعله عند الفقهاء مستند مو إلى دعوى أن هناك معنى اصطلاحي جديد في ماذا؟ في الشهادة غير المعنى اللغوي، وإنما لعله ممكن أن يكون مستند إلى ماذا؟ إلى بعض ما يدعى دلالته على عدم اعتبار الحضور في الشهادة في باب القضاء، وهي عبارة عن الأدلة السبعة المتقدمة، الأدلة السبعة المتقدمة اللي استدل بها على عدم اعتبار الحضور في قبول الشهادة في باب القضاء. مو لعله هذه الأدلة إذا تمت أو تم بعضها هو الذي جعلهم يفسرون الشهادة في باب القضاء بماذا؟ بمطلق الإخبار شنو؟ الجازم، ولو لم يكن عن حضور، لا لأن هناك معنى جديد في مقابل المعنى اللغوي لا يشترط الحضور للشهادة، بل لأن الأدلة الخاصة دلت على عدم اعتبار الحضور في ماذا؟ في قبول الشهادة في باب القضاء. هذا ممكن يعني طرحك احتمال في محل الكلام، ومن هنا يظهر أنه بناء على هذا لو بقينا نحن وأدلة قبول الشهادة، نحن أدلة قبول الشهادة، لتعين علينا بناء على ذلك هو ماذا؟ هو أن نلتزم باشتراط الحضور، لأننا اعترفنا بحسب الفرض بأن المعنى اللغوي للشهادة يستبطن شنو؟ الحضور، وإنما ألغينا الحضور بمعونة ماذا؟ الأدلة الخاصة. فلو بقينا نحن وأدلة قبول الشهادة المطلقة وأغمضنا النظر عن الأدلة الخاصة، لكان مقتضى القاعدة هو الالتزام باشتراط ماذا؟ باشتراط الحضور، وإنما ألغينا اشتراط الحضور باعتبار الأدلة الخاصة. فمن هنا يكون التعويل على ماذا؟ على الأدلة الخاصة، لا على كلمة الشهادة ومفهوم الشهادة، لأن مفهوم الشهادة بحسب الفرض وبحسب ما سلمه هذا المجيب هو مستبطن لمعنى ماذا؟ لمعنى الحضور، لأن الحضور لا بد منه. هل الأدلة الخاصة الدالة على إلغاء اشتراط الحضور تامة أو لا؟ هذه ينبغي أن تبحث، ولا يكون البحث مسلط ويتركز على نفس مفهوم ماذا؟ مفهوم الشهادة وكلمة الشهادة. الجواب الثاني وهو الجواب الصحيح عن الدليل الأول هو أن نقول الجواب الثاني عن أصل الدليل هو أن نقول بأنه كأنه يفترض في الدليل أن الشهادة لها معنى واحد، لها معنى واحد، وهذا ما تقدم سابقا ووجهنا به كلام صاحب الجواهر سابقا عندما ذكر بأن الشهادة تستعمل في قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله بمعنى ليس فيه حضور ولا إحساس، وتستعمل في قولنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وآله قد بايع الإمام عليه السلام في بيعة الغدير، تستعمل من دون حضور كما هو واضح، من دون حضور تعتمد على التواتر. هذا ضمن التوجيه كان ماذا تقدم سابقا؟ التوجيه بأنه كان يعتقد بأن الشهادة لها معنى واحد فقط، ليس لها معاني متعددة، معنى واحد. استعملت الشهادة في هذه الموارد من دون تجوز، من دون عناية بما لها من المعنى اللغوي، من دون حضور، من دون افتراض الحضور. وهذا معناه أن الشهادة لغة لا يشترط فيها شنو؟ الحضور. الظاهر أنه صار خلط يبدو من مراجعة كلمات اللغويين، ونص عليه الفقهاء أن الشهادة لها معنيان لغتان، أصلا لها معنيان لغتان. الشهادة لها المعنى الأول وهو الحضور كما قالوا، ولها معنى آخر وهو عبارة عن الإخبار، إخبار بما يعلمه الإنسان، إظهار ما يعتقده الإنسان، إظهار ما يعتقده، والإخبار عما يعلمه، مو أكثر من هذا. هذا المعنى الثاني المن للشهادة، وهذا يظهر من كلمات اللغويين، من كلمات اللغويين. أما المعنى الأول للشهادة فهو الحضور، فالشاهد هو الحاضر، الشاهد يعني الحاضر. ومنه قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. المقصود بالشهود هنا شنو؟ هو الحضور. من شهد الشهر يعني من كان حاضرا عندما حل الشهر وحصل هذا الشهر فليصنه. يقال: شهدت العيد وشهدت المجلس. يعني شنو شهدت؟ يعني أدركته وحضرته، وحضرته أدركت المجلس يعني حضرت المجلس. الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. واضح بعد أن المقصود بالشاهد هو شنو؟ يعني الحاضر في مقابل ماذا؟ في مقابل الغائب. هذا معنى نص عليه اللغويين للمن للشهادة. المعنى الثاني هو هذا: إخبار بما يعلمه الإنسان ويجزم به، إظهار ما يعتقده، هذا هو الشهادة بالمعنى الثاني. في لسان العرب ورد قول: الشهادة خبر قاطع تقول فيه شهد الرجل على كذا. يعني عندما يجي الشاهد ويخبر خبرا قاطعا بشيء تقول أنت أن هذا شهد بماذا؟ بكذا. شهد بكذا عن شنو؟ يعني أخبر خبرا قاطعا بماذا؟ بكذا، ما له علاقة بالحضور. ثم نقل عن ابن الأنباري في قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، يقول معناها أعلم أن لا إله إلا الله، أعلم أن لا إله إلا الله، وأبين أن لا إله إلا الله، وأظهر أن لا إله إلا الله، هذا معنى أشهد. ومنه قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، إلى آخر العبارة. شهد الله يعني شنو؟ شهد الله يعني كان معلوما لديه أنه لا إله إلا شنو؟ إلا هو، إلى آخره. هذا معنى آخر غير مسألة الحضور، وإنما هو بمعنى ماذا؟ إظهار ما يعلمه الإنسان، إظهار ما يعتقده الإنسان، مو أكثر من هذا. بناء على هذا حينئذ نقول أن في مقام الجواب عن الدليل الأول، نقول أن الشهادة في باب القضاء، شهادة في باب القضاء يراد بها الشهادة بالمعنى الثاني، لا بالمعنى شنو؟ لا بالمعنى الأول. الشهادة في باب القضاء يراد بها الإخبار عن جزم ويقين بأن هذا لهذا، وأن هذه زوجة هذا، وهكذا في سائر الموارد القضاء، الإخبار عن جزم ويقين، هذا الشهادة في باب القضاء. الشهادة لا يراد بها الحضور، وإنما يراد بها المعنى الثاني للمعنى الأول. فيبدو أنه حصل خلط بين هذين المعنيين في بعض الكلمات. والشهادة بناء على هذا، بناء على هذا الكلام، الشهادة الواردة في أدلة القبول، نجي إلى أدلة قبول الشهادة، الشهادة الواردة في أدلة القبول حيث أنها ناظرة إلى باب القضاء، يكون المقصود بالشهادة فيها هو ماذا؟ الشهادة بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول. فلا يكون الحضور معتبرا في ماذا؟ في الشهادة المقبولة، وإنما تكون الشهادة بمعنى إظهار ما يعتقد والإخبار بما يعتقد ويعلم، هذا معنى الشهادة. هذه الشهادة إذا أخبر الإنسان بما يعلم وأظهر ما يعتقد عن جزم ويقين، هذه شهادة تشملها أدلة شنو؟ أدلة القبول، من دون أن يؤخذ فيها مفهوم ماذا؟ الحضور والمشاهدة والحس، حتى يكون قبول الشهادة مشروطا بالإحساس وبالحضور ونحو ذلك. نعم، قد يعترض على ما ذكرناه، وقد يمكن أن يستفاد من كلمات السيد الماتن قدس الله نفسه في هذا المجال بأن يقال هكذا، بأنه بناء على هذا الكلام يكون هناك معنيان، يكون هناك معنيان لكلمة الشهادة ومفردة الشهادة، الحضور والإخبار عن جزم ويقين، هذان معنيان. من قال أن الشهادة في محل كلامنا يراد بها المعنى الثاني، لعله يراد بها المعنى الأول؟ وبناء على هذا الاحتمال يكون دليل القبول مجمل، لأن ما ندري بأنه هل يقبل الشهادة بشرط الحضور إذا أريد بالشهادة في الدليل بمعنى الحضور، أو يقبل الشهادة من دون اشتراط الحضور إذا أريد بالشهادة في الدليل المعنى الثاني، فيكون الدليل دليل القبول مجملا من هذه الناحية، وإذا صار مجملا يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو قبول الشهادة شنو؟ الحسية، لأن الشهادة الحسية مقبولة على كلا التقديرين كما هو واضح، فيقتصر على القدر المتيقن، وأما ما زاد عليه فيكون نرجع فيه إلى إصالة عدم النفوذ وإصالة عدم القبول، وبالنتيجة سوف نلتزم بماذا؟ باشتراط الحضور والحس في قبول الشهادة، ولو من باب الاقتصار على القدر المتيقن. واضح اعتراض هذا، أنه أنكم أثبتتم في كلامكم أن الشهادة لها معنيان، ومن قال بأن الشهادة في أدلة القبول يراد بها المعنى الثاني لعله يراد بها المعنى الأول؟ في مقام الجواب عن هذا نقول أن هذا يعني خلاف الظاهر جدا، أن نحمل الشهادة في أدلة القبول على الشهادة بالمعنى الأول بمعنى الحضور، مع أنه واضح أن معنى قبول الشهادة هو شنو؟ هو قبول ما ظهره الشاهد وما أخبر به الشاهد عن جزم وماذا؟ ويقين. قبول شهادة الشاهد في باب القضاء، يعني شاهد يأتي ويخبر بما يعتقده ويعلمه لتأييد دعوى المدعي أمام الحاكم، أدلة القبول تقول هاي الشهادة في باب القضاء مقبولة، واضح أن المقصود بالشهادة المقبولة هي هاي الشهادة، يعني إخبار الشاهد بما يعلمه في مقام تأييد دعوى المدعي مقبولة، هذه الشهادة تكون مقبولة. فالشهادة في أدلة القبول يعني لا ينبغي التشكيك في أن المقصود بها هو المعنى الثاني للمعنى الأول، هذا أولا. ثانيا، أن أدلة القبول، أدلة القبول بشكل عام أصلا لم تستخدم فيها مفردة الشهادة، لم تستخدم فيها مفردة الشهادة. أدلة القبول شنو هي؟ هي عبارة عن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إنما أقضي بينكم بالبينات وبالأيمان. شنو المستخدم فيها؟ كلمة البينة مش شهادة، حتى نجي نفتش أن الشهادة معناها الحضور، مأخوذ في مفهومها الحضور أو لم يؤخذ في مفهومها الحضور. عمدة أدلة القبول الوارد فيها مفردة البينة. البينة ما بها هذا الكلام، ما بها هذا الكلام اطلاقا، البينة ما ماخذ بها الحضور واضح، وانما هذا الدعي في ماذا؟ في مفردة الشهادة، لان الشهادة من معانيها او معناها كما يدعى هو الحضور. لكن في عمدة أدلة قبول الشهادة لم يؤخذ مفردة الشهادة فيها، وإنما المأخوذ فيها البينة، وإنما المأخوذ فيها البينة. نعم في بعض الأدلة كما سيأتي في باب الرجم هناك ذكرت كلمة ماذا؟ كلمة الشهادة، وظاهر أنه هناك المقصود بها كما ذكرنا هو عبارة عن الشهادة بالمعنى الثاني، الشهادة بالمعنى الثاني لا الشهادة بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الأول. فيبدو أن هذا الاعتراض غير وارد، والجواب الثاني هو الصحيح عن الوجه الأول، وهو أن الشهادة في باب القضاء وفي باب المرافعة لا يراد بها المعنى الأول، وإنما يراد بها المعنى الثاني. تقبل شهادة هذا في باب المرافعة، يعني يقبل ما أظهره من قول، ما أظهره وما أخبر به عن جزم ويقين، هذا يقبل، يكون مقبول أو لا يكون مقبول. فالمقصود بقبول الشهادة في باب القضاء وعدم قبولها هو الشهادة بمعنى الإخبار وإظهار ما يعتقده الإنسان عن جزم ويقين، من دون أن يؤخذ في ذلك أن يكون مستند الشهادة هو الحضور والإحساس بماذا؟ والإحساس بالشهادة. فهذا الكلام كله يبدو والله العالم أنه حصل نتيجة الخلط بين ماذا؟ بين هذين المعنيين، وهما معنيان مستقلان مختلفان تماما، هذا بمعنى الحضور، الشاهد بمعنى الحاضر، والشاهدنا بمعنى ماذا؟ المخبر عما يعلم والمظهر لما يعتقد، هذا معنى وهذا معنى آخر أصلا. الخلط بينهما لعله هو الذي أوجب هذا. بناء على هذا الكلام، الدليل الأول لاشتراط الحس في قبول الشهادة واختصاص القبول بالشهادة الحسية غير تام، ولعله عمدة الأدلة في المقام. الدليل الثاني على اشتراط الحضور في الشهادة والحس في الشهادة هو الأدلة الخاصة. من يتمسك بكلمة الشهادة ومفردة الشهادة في الأدلة، لا نأتي إلى الأدلة الخاصة، حيث دلت جملة من الأدلة على ما يقال بماذا؟ باشتراط الحضور واشتراط المشاهدة واشتراط الإحساس بالشيء المشهود به، وإلا لا تكون الشهادة مقبولة. هذه الأدلة قدمت سابقا ذكرناها، مروية في الباب 20 من أبواب الشهادات، قرأناها في الدرس السابق. مثلا رواية علي بن غياث أو علي بن غراب، الحديث الأول الشيخ الكليني يرويها عن علي بن غياث، الشيخ الصدوق يرويها عن علي بن غراب، والظاهر أنه علي بن غراب لأن ذاك الشخص نكر غير معروف أصلا، لا في كتب الرجال ولا في الروايات، الظاهر الأصح أنه علي بن غراب. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك. يقال أن ظاهرها ماذا؟ هو اعتبار الشهادة عن شنو؟ عن حس، عن حس. الرواية الثانية مرسلة الصدوق قال روي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم، من شاء كتب كتابا أو نقش خاتما. فيستفاد من ذيلها أنه الشهادة إنما تكون مقبولة إذا كان شنو؟ هناك كتابة وكان هناك ناقش، وهذه عبارة عن ماذا؟ شهادة حسية، يكون مشهود به هو هذا. ثالثة مرسلة المحقق في الشرائع عن النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن الشهادة قال هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع. هذه أيضا رواية من جملة الروايات المذكورة في المقام. هناك رواية مذكورة في باب في حد الزنا الباب الثاني عشر، الحديث الأول والحديث الثالث والحديث الخامس. باب الزنا لم أتي بالمصدر، لكن مفهوم هذا أنه لا يجوز حتى يشهد أربعة بأنه كان يدخل ويخرج. في باب الزنا المستتبع للرجم أنه كان يدخل ويخرج، واضح أنه المقصود بها. واشتراط ماذا؟ واشتراط الرؤية حتى تقبل هذه الشهادة، ودلالتها يبدو أنها تامة وسندها أيضا تام، لأن هذه الرواية صحيحة صحيحة الحلبي، وهكذا الروايات الأخرى الظاهر أنها صحيحة موجودة في هذا الباب، باب 12 من أبواب حد الزنا. لكنه المشكلة فيها أنه احتمال الخصوصية بها وارد، يعني نحتمل أن هذه الرواية مختصة بالرجم بما يمثله من قتل وإزهاق لروح ونفس محترمة، فلعله اعتبر الإحساس لزيادة التأكد والاحتياط في باب ماذا؟ في باب الدماء، وهذا لا يمكن إسراءه إلى جميع الشهادات كما هو محل الكلام. ومن هنا يظهر أن التعدي من هذه الرواية وإثبات أنه يشترط في كل شهادة الحضور والحس هذا ليس صحيحا، كما أن الروايات الأولى كلها ضعيفة سندا غير تامة سندا. المراسيل واضح حالها، رواية علي بن غراب أيضا هي ضعيفة سندا بجملة من الأشخاص الذين ذكروا في طريق الشيخ الكليني، وكذا ذكروا في طريق الشيخ الصدوق في الفقيه في مشيخة الفقيه، جملة من الضعفاء مذكورين أو المجهولين مذكورين في هذه الروايات. إذن هذا الدليل الثاني اللي هو الاعتماد على الروايات الخاصة لإثبات اشتراط الحضور والإحساس في قبول الشهادة، أيضا هذا لا يمكن التعويل عليه. الدليل الثالث هو أن يقال أن أدلة إقامة الشهادة ظاهرة في الشهادة التي ورد الأمر بتحملها. أدلة إقامة الشهادة ظاهرة أن المقصود بالشهادة هي نفس الشهادة التي أمر المكلف بتحملها إما إرشادان من باب الإرشاد أمر بتحملها كما في باب الوصية، يعني الإرشاد غير معتبر في باب الوصية لكنه الروايات أمرت بها شنو؟ بتحمل الشهادة من باب الإرشاد. أو استحبابا أمر بتحمل الشهادة كما في باب النكاح، في باب النكاح يستحب الإشهاد على النكاح، يستحب الإشهاد على النكاح، هذا إشهاد، هذا تحمل للشهادة يسموه، مو شهادة، هو يجي يقع جسمه على النكاح فهو يتحمل شنو؟ هذه الشهادة. أو باب الوجوب للاستحباب كما في الطلاق، في الطلاق شرط في صحة الطلاق ماذا؟ الإشهاد. هذه الشهادة التي أمر المكلف بتحملها إرشادا أو ندبا أو لزوما كما في باب الطلاق، هذه هي التي أمر المكلف بإقامتها، هي التي أمر المكلف بإقامتها، وإذا أقامها تكون مقبولة، هذه هي الشهادة. ومن الواضح أن الشهادة التي تحملها المكلف الحضور فيها واضح والإحساس فيها متحقق، يعني هو تحمل هذه الشهادة، هو تحمل هذه الشهادة في باب الوصية، تحمل هذه الشهادة أحس بها، وفي باب النكاح وفي باب الطلاق هو أحس بهذه الشهادة، هذه ما تحمله عن حس هو يشهد به يقيم الشهادة، وتكون هذه الشهادة هي الشهادة المقبولة. ومعنى ذلك ماذا؟ أن أدلة إقامة الشهادة المراد بالشهادة فيها هي الشهادة التي يتحملها الإنسان عن ماذا؟ يشهد بها عن حس. خلاصة الكلام التي يشهد بها عن ماذا؟ عن حس، لأن المقصود بإقامة الشهادة يعني إقامة الشهادة التي أمر المكلف، ولو من باب الإرشاد ولو من باب شنو، ولو من باب الاستحباب، أمر بتحملها. والشهادة التي يتحملها المكلف هي شهادة هو يحس بها ويحضر الواقع ويحس بالواقع، فهذه هي التي أمر بإقامتها، وأدلة قبول الشهادة تكون مختصة بهذه ولا تكون شاملة إلا للشهادة الحسية. وأما ما عدا الشهادة الحسية فهذه غير مشمولة لأدلة لزوم إقامة الشهادة. هذا هو الدليل الثالث لإثبات اشتراط الحضور والإحساس في قبول الشهادة. بالنسبة إلى هذا الدليل، وإن ذكره بعضهم بعض المحققين، لكن يمكن التأمل فيه من جهتين. الجهة الأولى بأن الأمر بتحمل الشهادة وارد في موارد معينة، ما عندنا إطلاق يأمر بماذا؟ بتحمل شنو؟ بتحمل الشهادة، ما كل شيء إطلاق في باب الشهادات. وارد في موارد معينة، النكاح، الطلاق، الوصية وأمثال هذه الموارد. أكو أمر بماذا؟ بالإشهاد. يستحب للإنسان عندما يوصي مثلا أن يشهد على وصيته، عندما يتزوج أن يشهد على ماذا؟ على زواجه. عندما يطلق لا يجب عليه ماذا؟ يعني شرط في صحة الطلاق أن يشهد على هذا الطلاق. هاي موارد معينة. فإذا هذا الدليل تم لإثبات ماذا؟ أن الشهادة التي يقيمها الإنسان هي الشهادة التي تحملها عن حس، إذا تم هذا الدليل حينئذ هذا يختص بهذه الموارد، فنقول أنه في هذه الموارد الشهادة إنما تكون مقبولة إذا كانت عن حس. أما تعميمها لكل شهادة وإن لم يؤمر المكلف بتحملها وبالإشهاد عليها هذا غير تام. بقطع النظر ساقد واحد يقول أنا تمم بعدم القول بالفاصل، شو الفرق بين هذه وبين باقي الشهادة؟ مسألة أخرى. بس هو في حد نفسه الأمر بتحمل الشهادة وارد في موارد معينة، فلو تم الدليل السابق لأنتج اعتبار الحضور في تلك الموارد المعينة، اعتبار الحضور والحس في قبول الشهادة بتلك الموارد المعينة، ولا نتعدى إلى ماذا؟ إلى غيرها. هاي فد ملاحظة. إلا كن نتمم هذا المطلب بإجماع مركب بعدم القول بالفاصل هذا مسألة أخرى، ستتم التمام مسألة أخرى. ملاحظة ثانية على هذا الكلام هو أنه أن الأمر لو فرضنا تنزلنا أن عندنا أمر بتحمل الشهادة في جميع الموارد، خلنا نفترض، لكن نقول أن الأمر بتحمل الشهادة إطلاقا لا يعني انحصار الشهادة المقبولة بما إذا كانت مقدمتها هو الإشهاد والحضور، بحيث الشهادة المقبولة منحصرة بما إذا كان مقدمتها شنو؟ هو التحمل والحضور والإشهاد، وبالتالي تختص الشهادة المقبولة بماذا؟ بالشهادة الحسية. يقول ماكو ملازمة بينهما، لا هو أمر الشارع ندبا استحبابا وجوبا إرشادا بتحمل كل الشهادات، خلنا نفترض شيء، لكن لا هذا لا يعني أن الشهادة المقبولة منحصرة بما يكون سببها وطريقها ومقدمتها هو عبارة عن الإحساس والإشهاد. لا، قد يكون الشارع أمر بتحمل الشهادة في جميع الموارد، هذا من باب الاحتياط لإقامة الشهادة كإجراء احتياطي لضمان إقامة الشهادة بعد الالتفات إلى أن الشهادة تجب إقامتها على من شنو؟ قولوا ياي، على من تحملها، أن الذي يتحمل الشهادة يجب عليه شرعا ماذا؟ إقامة الشهادة وأداء الشهادة بعد أن تحملها. فالشارع لكي يضمن أداء الشهادة وإقامة الشهادة أمر بتحملها لهذا الغرض، لكن هذا لا ينافي أن الشهادة تكون مقبولة إذا لم يكن مستندها ومقدمتها هو ماذا؟ هو الإحساس والحضور. لو جاء شاهد لم يحس بهذه القضية ونعتمد على التواتر كما هو محل كلامنا وأراد أن يشهد، هذا لا نستطيع أن نقول بأن شهادته ليست شنو؟ ليست مقبولة، اعتمادا على أن الشارع أمر بتحمل الشهادة. لا، أمر بذلك كإجراء احتياطي لضمان إقامة ماذا؟ إقامة الشهادة. وهذا لا يعني أن قبول الشهادة منحصر بما إذا كان سببها وطريقها ومقدمتها هو الإحساس والحضور. فهذا الدليل الثالث أيضا لا يكون تاما. ومن هنا يظهر الوقت انتهى عماث، من هنا يظهر أنه لم يتم شيء من أدلة اشتراط الحضور والحس في قبول ماذا؟ في قبول الشهادة. وعمدة الأدلة كما قلنا هو التركيز على كلمة الشهادة الواردة في ماذا؟ الواردة في أدلة القبول، وتبين أنه لا يصح الالتزام بذلك. إذن لا دليل على اعتبار الحضور في ماذا؟ في قبول الشهادة. يبقى الأدلة السابقة شلون نعالجها، يعني شلون نخرج بنتيجة منها، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.